بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. الرقاق جمع رقيقة وهي الحديث التي ترقق القلوب أي تحدث فيها رقة والرقة ضد الغلوة. هذا كتاب معقود الحديث في الأبواب التي تحت أبواب والأبواب تحتها أحاديث ترقق القلوب وتحدث فيها رقة وتزيل الغلوة والقسوة والشدة. كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ذكر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما. النعمة هي الحالة الحسنة. الحالة الحسنة مدخل لهما بالصحة والفراغ. الصحة حالة حسنة للإنسان وكذلك الفراغ بخلاف البرد والشغل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون فيهما كثير من الناس لكونه لم يستعمل فراغه وصحة في طاعة الله ولم يستعملهما لذلك. فمن استعمل فراغه وصحة في طاعة الله فهو المغبوط بالطاء، ومن فرط فهو المغبون بالنون. من استعمله في طاعة الله مغبوط يعني يغبط ويتمنى الإنسان أن يكون مثله محصول الحسد غبطة، ومن فرط فهو المغبون. مغبون فيهما كثير من الناس يعني المعنى أن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن. أن من يستعمل الصحة والفراغ فيما لا ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس ولم يحبط رأيه في ذلك. فليحرص الإنسان على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمفرط في ذلك فهو المغبون. وأشار بقول كثير إلى كثير من الناس أن الذي يوفق لذلك قليل. مغبون فيما كثير من الناس فالموفق لذلك قليل، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالقليل هو الذي يتذكر ويتعظ ويشكر الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. المعنى العيش الكامل. لا عيش العيش الكامل الباقي هو عيش الآخرة. والذين في عيش لكن عيش ناقص وزائد. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني العيش الكامل الباقي هو عيش الآخرة، بخلاف عيش الدنيا فإنه ناقص ومنغص وزائد. حديث سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر. الخندق هو الحفر الذي حفر حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنهم لما غزت قريش والأحزاب غزوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحاط بالمدينة حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يحفر تشيعا لهم وتنشيطا لهم. وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني العيش الكامل الباقي فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا سجع غير متكلف، سجع ويحتمل أنه رجز لكنه غير مقصود. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قدر الأنصار لأجل الروي وإلى المهاجر مقدمون أكمل، لأنه قال فاغفر للمهاجرة والأنصار انكسر البيت أو الروي. هذا لأجل ملاحظة الفواصل إن كان رجزا وكذلك كان الأثر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال ذكر ابن بطال رحمه الله في معنى الحديث نعمتان الصحة والفراغ، قال المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن لأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. ومن شكر الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال قاضي أبو بكر العربي اختلف في أول نعمة، نعمة الله على العبد، فقيل الإيمان وقيل الحياة وقيل الصحة، وأول أولى لا شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد هي الإيمان، الإيمان والتوحيد أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده لا شك الإيمان، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. والحياة والصحة كلها من النعم، والحياة والصحة من النعم الدنيوية، ولا تكون نعمة على الحقيقة إلا إذا صحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس. وذكر الحافظ عبد المنير مناسبة إرادة حديث أنس وسهل اللهم وفق الأنصار المهاجرة مع حديث العبتان وغبن فيه كثير من الناس مع حديث ابن عباس الذي تضمنت الترجمة، أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراء لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة، فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، وما فاته فهو المغبون. هذا يعني مناسبة الحديث الثاني والثالث للحديث الأول، الناس قد غبن كثير من في الصحة والفراء، فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء هو عيش الدنيا، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، وما فاته فهو المغبون. نعم.
طبعا قال بصر بنا
نتكلم عليها،
قال وفي رواية الكشميهني ويمر بنا من المرور.
نعم رواية الكشميهني، يعني رواية الأكثر بصر بنا. نعم. انصب اتعب في العبادة فإذا فرغت فانصب، وإذا ربك فرغ ارغب لما عند الله حام. نعم.
أحسن الله عليك. باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
الله أكبر. هذا الباب معقود لمثل الدنيا والآخرة، ذكر آية وحديث، آية الحديث إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ضرب لذلك مثل هذا اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر كمثل غيث يعني مطر أعجب الكفار نباته، يعني مطر أنبتت به الأرض فصار بهيجا مصفرا أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا الغيث يكون مصفرا يبهج الأنظار سرعان ما ييبس يأتيه الهواء ويصفر ثم يكون حطاما متفتتا، والآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع يتمتع بها الإنسان في وقت ويغتر بها كثير من الناس. والحديث حديث سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا مثل الدنيا ومثل الآخرة، إذا نسبت الدنيا إلى الآخرة تأتي أقل من موضع الصوت، موضع الصوت في الجنة يفوق الدنيا كلها من أول آخر، موضع الصوت ما هو موضع العصا فقط. وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شر سماء، ما تزن ولا جناح بعوضة. ما هي البعوضة؟ بعوضة حشرة صغيرة التي لا تكثر بالعين، جناح لا تزن عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا، وهذا قول لبعض السلف، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان العاقل أن يقدم خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والدنيا خزفا يفنى والآخرة ذهب يبقى. ولغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها، غدوة الذهاب في أول النهار والروحة الرجوع، يعني ذهاب إلى الجهاد مرة أو رجوع يعدل الدنيا كلها، يعني الثواب الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله كذلك ذكر المؤلف حديث مستورد بن شداد الذي رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي عن قيس بن أبي حازم عن مستورد بن شداد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يحصل أحدكم إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع اليم البحر إذا غمس الإنسان إصبعه في البحر ثم رفعه ماذا يأخذ الإصبع؟ هذا مثل الدنيا عند الآخرة، نسبة الدنيا ما يعلق بالأصبع إذا وضعته في البحر ونسبة الآخرة على البحر، كيف تنسب ما تأخذ من أصبعك ما يعلق بأصبعك إلى البحر ماذا يساوي؟ ولا شيء. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والله تعالى يقول: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. وهذا على سبيل المثال والتقريب، وإلا فلا نسبة بين لا نسبة للدنيا للآخرة، نسبة للآخرة. فالدنيا كالماء الذي يعلق في الأصبع من البحر، والآخرة كسائر البحر. والله تعالى يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون عين اللقيل لترون الجحيم ثم لترونها عين اللقيل ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. كمثل قيث أعجب الكفار نباته، قيل الكفار المراد به الزراع، وقيل المراد به الكافر الشرعي والكافر بالله عز وجل. ذكر نقل عن الغزالي حديث المستورد في الإحياء، وأنه عقبه الغزالي بقوله: لما بالدنيا في الآخرة مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. قال الغزالي: ما ملخصه؟ اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة، فحذرهم الملاح من التأخر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم، وحذرهم أن يقلع بالسفينة ويتركهم، فبادر بعضهم فرجع سريعا فصادف أحسن أمكنة وأوسعها فاستقر فيها، وانقسم الباقون فرقا: الأولى استغرقت في النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المضطردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظ فبدر إلى السفينة فلقي مكانا دون الأول فنجا في الجملة. الثانية كالأولى لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح نفسه بتركها، فحمل منها ما قدر عليه فتشغل بجمعه وحمل فوصل إلى السفينة ووجد مكانا أضيق من الأول، ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلا به، ثم لم يلبث أن دبلت الأزهار ويبست الثمار وهاجت الرياح فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه. الثالثة تولجت في الفياض وغفلت عن وصية الملاح، ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة مارة فبقيت لما استصحبت في البر حتى هلكت. والرابعة اشتدت فيها الغفلة عن سماع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرقا، منهم من افترشته السباع، ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات جوعا، ومنهم من نهشته الحيات. قال: فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. ثم ختم بأن قال: وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار عن الذهب والفضة والهشيم من الأزهار والثمار وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
نعم، هذا ترجم على لفظ الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ذكر الحديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب يجمع العضد والكتف، يجمع العضد والكتف والمنكب، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وهذه وصية لابن عمر ولغيره، لأن الشريعة عامة، هي وصية لواحد، وصية لجميع الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. والغريب والعابر السبيل يتخذ من الدنيا يتخذ ما يكون ما يكفيه مدة بقائه، يرضى بالقليل. قال: إذا نزل الإنسان في مكان مثلا في البرية يأخذ ما يحتاج إليه، ما يأخذ كل شيء، وفي السيارة في السيارة الحاجة الشيء اللي يحتاجه. وكذلك الغريب يأخذ ما يكفيه مدة غربته لأنه يعلم أن هذه ليست بلده. فكذلك الإنسان في الدنيا يتمتع بالقليل من الدنيا حتى تكون له زادا للآخرة وسيلة إلى طاعة الله عز وجل. كن في الدنيا كأنك غريب وعابر وصبي، هكذا ينبغي الإنسان يكون. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني قد يأتي الموت قبل الصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قد يأتي المساء الموت قبل المساء. وخذ من صحتك لمرضك، يعني في وقت الصحة انتهز الفرصة وأعمل الأعمال الصالحة قبل المرض، لأن المرض مع المرض ما يستطيع الإنسان. ومن حياتك لموتك، يعني انتهز وقت حياتك وصحتك فأعمل صالحة، ليس إذا مات انقطع عمله. فخذ من صحتك لمرضك، يعني اعمل في وقت الصحة حتى قبل أن يأتي المرض الذي لا تستطيع معه، واعمل في وقت الموت قبل أن ينقطع العمل بالموت، واعمل في وقت الحياة قبل أن يأتي الموت فينقطع العمل. قال ابن بطال على هذا الحين لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا يأخذ في سفره إلا بقوته إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بما ينفعه من قطع سفره معه زاده وراحلته وبلغانه إلى بغيته من قصده، شبهه بهما. وقال النووي معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. كلام جيد هذا الحديث، يقول لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. قال غيره المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه بالرجوع إلى وطنه، وهذا شأن الغريب. أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. نعم. في الحديث من فوائد مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم لما أخذ بمنكبه، مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه. قال ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه. وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، خاطب ابن عمر أراد الأمة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته والحظ على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. نعم.
باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمباعده. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
نعم. هذا ترجمة في الأمل وطوله. الأمل يعني ما يؤمله الإنسان، والأمل بفتحتين هو رجاء ما تحبه النفس من طول العمر وزيادة الغنى، هذا الأمل. الأمل فتحة في همزة الفتح والميم، رجاء ما تحبه النفس من طول العمر وزيادة الغنى، وهو قريب من التمني. وقيل الفرق بين الأمل والتمني أن الأمل ما تقدم له سبب، والتمني بخلافه. وقيل لا يفك الإنسان من أمل، لا يفك الإنسان من أمل، فإن فاته ما أمله عول على التمني. الإنسان لا بد له من أمل، وإذا فاته الأمل بقي في التمني. ويقال الأمل إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، فإذا فات تمناه. ذكر المؤلف آية قول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما هو بمزحزحه بمباعده. فسره المؤلف من زحزح يعني أبعد، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على الذي يسوم السلعة ويغره حتى يشتريه، ثم يتبين له فساده ورجعته. والشيطان هو المدلس وهو الغرور، والحياة الدنيا إلا متاع الغرور بالضرب. والشيطان هو الغرور، وغركم بالله الغرور، الشيطان الغرور بفتح، والغرور يعني ما يغتر به الإنسان، ما يغر يغتر به الإنسان. قدرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا وعيد شديد للكفار، الإفلام وراء تتعافي الكتاب والقرآن المبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه في الكفرة، الإفلام وراء أول سورة الحجر، الإفلام وراء تتعافي الكتاب والقرآن المبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، دارهم اتركهم، تهديد، الأمر التهديد، دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يؤمنون أنهم سيبقون كفرة. الكفرة كما هو حال الكفرة في الحاضر وفي الماضي، دارهم يأكلوا ويتمتعوا، يتمتعون بما هم عند بما أعطاهم الله في هذا الزمن، خصوصا من المخترعات والتقنية الحديثة، يتمتعون ويلهيهم الأمل، يؤمنون سيحصل كذا ويؤمنوا كذا، ويؤمنوا تطوير التقنية وتطوير وهكذا، وعندهم آمال، وبعد 15 سنة يكون كذا، وبعد 20 سنة يكون كذا، يلهيهم الأمل. قال فسوف يعلم، تهديد ووعيد، سوف يعلم ما أمامهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا كلام عظيم، كلام علي رضي الله عنه، كلام عظيم مؤثر مستفاد من النصوص. ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، يعمل الإنسان، وغدا يعني الآخرة، غدا هو يوم القيامة، هو اليوم الآخر، هما يومان، الدنيا اليوم هو اليوم الأول، والآخرة اليوم الثاني، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. في الحديث قال علي في أوله، قال علي رضي الله عنه أول هذا الأثر، قال: إن أخف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهم ذنوب، فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خططا في الوسط خارجا منه، خط في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الوسط الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج الأمل، وهذا الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. في حديث أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، وقال: هذا الأمل وهذا أجله، فإن هو كذلك جاء الخط الأقرب. والحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا، ولم يخط خطا مستديرا، مع أنه أبلغ في الإحاطة، وحكم الله أعلم، ولم أرى أحد يتكلم فيه نص على الحكمة، ولعل الحكمة أن المربع فيه إشارة إلى الجهات الأربع، وأن الإنسان لا مفر له من الموت من أي جهة. لما أرى أحدا تكلم يعني كنا بعدل عن لما جاء خط مدور خط مربعا، لعله والله أعلم أن المربع فيه إشارة إلى الجهات الأربع، وأن الإنسان لا مفر له من الموت من أي جهة. والخط هو الرسم والشكل، خط هو الرسم والشكل، ومربع عن مستوي الزوايا. وقد رسم الشارح الخط عندكم الآن في الشرح صورة الخط، خط المربع هذا الإنسان، قال: هذا الإنسان، الخط المربع هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي خارج عن المربع هذا الأمل طويل يأمل، وهذه الخطط الصغار هذا الأعراض، الأعراض والأسقام نخطأ هذا والبصائر والنكبات، إن سلم من هذا ما سلم من هذا، وإن سلم من هذا ما سلم من هذا، إن أخطأ هذا نهش هذا، فإن أخطأ هذا نهش هذا، أمراض وأسقام وهموم وأكثار وأحزان وموت الأحبة. وفي الحديث حديث أنس إذ جاءه الخط الأقرب، أقرب شيء له جاء. في رواية الحديث علي إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين، فذكر معناه. وفي بعض طرقه قال فاتباع الهوى يصرف بقلوبكم عن الحق، وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا. ومن كلام علي هنا أخذ بعض الحكماء قوله الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبلة. قال وورد في ذنب الاسترسال مع الأمل حديث أنس الرفع أربعة من الشقاء: جمود العين وقسة القلب وطول الأمل والحصر على الدنيا. وفي الحديث لا يزال القلب الكبير شابا في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. قيل في الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم منها الاسترسال فيها أو عدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك المكلف بإزالته. قال وقوله في أثر علي فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، جعل اليوم نفس العمل والمحاسبة مبالغة، وهو كقوله نهاره صائم. نعم
أحسن الله عليك. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب الأمل وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة.
نعم حب المال إيش عندك؟
يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة.
نعم. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. الإعذار هو إزالة العذر، الإعذار إزالة العذر، والمعنى لم يبق له اعتذار. كان يقول مثلا لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت، يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصر الغاية في العذر ومكنه منه. وتأخير الله له إلى 60 وما بعدها من كرمه وإحسانه، وإلا فلو أخذه قبل ذلك لم يكن له عذر، قامت عليه الحجة حتى بعد إذا بلغ خلاص. من بلغ ومعه عقله وبلغت الدعوة، بلغه الرسول وبلغه القرآن، ليس له عذر. من بلغ هو مكلف، فإذا آمن فهو من أهل الجنة، وإذا ما تعرفه فهو من أهل النار، ولو كان ابن 15 سنة بعد البلوغ ليس له عذر. لكن المعنى أنه أعذر الله إليه في العمر، أن الله أزال عذره ولم يقل له اعتذار. كأن يقول هو لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصر غاية في العذر. قال لقول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. قيل المراد أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قيل في تفسيرها 60 سنة، أن يعمر 60 سنة. وجاءكم النذير اختلف في المراد منه، قيل المراد به الشيء وقيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني هو الصواب. ذكر حديث أبي هريرة قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم بن عجلان المقبري. أعذر الله إليه يعني أزال عذره ولم يقل له اعتذار. وأهل التفسير اختلفوا في قوله وجاءكم النذير كما ذكر هذا الأكثر، قل على أن مراد به الشيء لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدها، وهو علامة لمفارقة سن الصبي سن الصبع الذي هو مظنة له. وقال علي المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. واختلف أيضا في المراد بالتعمير في الآية أولم نعمركم ما تذكر فيه متذكر، على أقوال قيل المراد به 40 سنة وكأنه أخذ من قوله بلغ شده بلغ 40 سنة، وقيل 46 سنة، وقيل 70 سنة، وقيل 60 سنة، وقيل التردد بين 60 و70، وأصول صح أنه 60 سنة. ويؤيده حديث ندخل في هذا الحديث معترك كل من آية ما بين 60 و70. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، يعني أنه كلما تقدم من السن يزداد حبه للدنيا ويكون عنده طول الأمل. وطول الأمل عام صغير وكبير، وكما سبق أن لولا طول الأمل لما عاش الإنسان، لكن الأمل لو كان لو لم يكن الإنسان عنده أمل ما باع ولا اشترى ولا بنى بيت ولا كذا ولا انتقل مكان إلى مكان، لكن طول الأمل أمل. في حديث أنس الحديث الثالث يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، يكبر والأولى بفتح الموحدة، يكبر أي يطعن في السن، ومن قول تعالى ولا تأكلها إسرافا وبدرا أن يكبروا، أي يكبروا كبر يكبروا طعن في السن. ويجوز الضم تعبيرا عن الكثرة، وهي كثرة عدد السنين بالعظم. والثانية هو يكبر بضم واحد أي يعظم، فالأولى يكبر والثانية يكبر. يكبر ابن آدم يعني يطعن في السن، ويكبر معه يعني يعظم معه اثنتان، فيكبر الأولى من التقدم في السن، ويكبر الثانية من العظم ويعظم اثنتان، حب المال وطول العمر. ذكر الحافظ حديث أبي هريرة محمد العجلان الذي أخرجه أحمد بن سعيد بن أبي أيوب أبي سعيد المقبري قال من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. قال ابن البطال إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة. وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عنهم من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال 60 مظنة لانقضاء الأجل، وأصلح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة عن أبي هريرة عمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم لا يجوز ذلك. قال بعض الحكماء الأسنان 4: سن الطفولية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين 60 أو 70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يحج بخلاف ما دون ذلك. وأيضا قوله ويكفر معتتان حب الدنيا وطول الأمل، ذكر قول عياض على هذا الحديث قال هذا الحديث في من المطابقة وبديع الكلام الغاية، وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا انقضى عمره ولا يبقى له إلا انتظار الموت، فلما كان الأمر بضده ذم. قال والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق لكثرة الرجاء عندهم في طول أعمالهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. قال القرطبي في هذا الحديث كراهية الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك ليس بمحمود. وقال غيره الحكمة في التخصيص بهذه الأمرين يعني حب المال وطول العمر أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر، وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر، وكلما حس بقرب نفاذ ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه. واستدل به على أن الإرادة في القلب خلافا لما قال إنها في الرأس قاله المازري. نعم إلى ما في حاجة المجاز، ما في حاجة المجاز. نعم حقيقة. نعم
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد،
فيه سعد يعني فيه حديث سعد. نعم
قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
نعم هذه ترجمة العمل الذي يبتغى به وجه الله يعني الإخلاص لله العمل الذي أخلص فيه العبد لله. فيه سعد هو سعد بن أبي وقاص وحديثه المشار إليه تقدم في المغازي تقدم في قصة الوصية وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. لما زاره من مرض الأشفاء على الموت في حجة الوداع وقال أخلف بعد الصلاة قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. والشهد تبتغي به وجه الله بإخلاص وأن العمل المقبول هو الذي يبتغى به وجه الله. ذكر حديث محمود زعمه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقل مجة مجها من دم كانت في دارها وكان من خمس سنين قال سمعت عثمان يعني هذا محمود بن ربيع سمع عثمان بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل حديث الطويل الذي فيه أنه أنكر بصره وأن السيول تحول بينه وبين المسجد وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في بيت في مكان في بيته يتخذ مسجدا فجاء وقد انتصف غدا النهار ومعه أبو بكر صلى فيه ثم حبسه على خزيرة عنده ثم قال في آخر الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد ساق الإمام محمد بن في كتاب التوحيد وهنا قال قد علي رسول الله قال لن يوافي عبد يوافي بضم الياء وكسر الفاء ويرى بفتح الفاء لن يوافى عبد لن يوافى الله مبني المجهول والمراد موافاة الله لن يوافي أو لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. في دليل على أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة والدليل اشتراط التوحيد قوله يبتغي بذلك وجه الله هذا اشتراط التوحيد يبتغي بذلك وجه الله وقوله حرم الله عليه النار يعني إن مات على توحيد خالص ولم يصر على معصية فهو تحريم دخول وإن مات على كبائر أصر عليها فهو تحريم خلود. حرم الله عليه النار تحريم خلود إن مات مصرا على المعاصي وتحريم دخول إن مات لم يصر على كبيرة إن مات على التوحيد ولم يصر على كبيرة. والحديث فيه دليل على أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة إن عاجل أو آجل. حديث الحديث أبي هريرة قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب الشيء يقول ثم احتسب هذا الإخلاص إلى الجنة في دليل على أن الذي يعبد الله بإخلاص من أهل الجنة. قل ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه والصفي هو الحبيب المصافي كالولد له ولد محبوب أو الأخ والزوج والصديق هذا كله صفي فسمى له صفي ولده أو أبوه أو زوجته أو صديقه وحتى عضو الإنسان المحبوب له كعينه فقدها أو يده أو رجله فإذا فقد الصفية من هذه الأشياء واحتسبه فجزاؤه الجنة بهذا الشرط احتسبه يعني طلب الأجر من الله لم يجزع ولم يتسخط فالصبر واحتسب فجزاؤه الجنة. والصفي أعم من أن يكون ولدا أم غيره. وفي دليل على أن من مات له ولد يلحق بمن مات له ثلاثة وكذا اثنان في الحديث الآخر لقوله صفية في الحديث الآخر الذي قال من مات له اثنان فهو من أهل الجنة ومات له ثلاثة وقامت المرأة فقالت واثنان فقال واثنان قال ثم لم يسألوا عن الواحد. الواحد جاء في هذا الحديث صفي لقوله صفية ما لعبد مؤمن عنده جزاء ثم قبض صفية من أهل الدنيا إلا احتسب له الجنة. وجاء أظن الثلاثة رواه الطبراني الواحد لكن فيه ضعف ويدل عليه الحديث الذي ذكر الحافظ أن من فقد واحد فقد دخل الجنة ويقول سند على صوت الصحيح وكذا من فقد عينه أو سمعه أو يده واحتسبه فله هذا الثواب وهذا فضل عظيم. أشار المؤلف إلى ارتباط هذه الترجمة بالترجمة السابقة يقول نقل عن ابن بطال قال خشي المصنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو ماضي على المعصية أن يؤثر عليه الوعيد، فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها، إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل. قال: ويستفاد منها أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل منه وهو الوصول إلى الغرغرة. وتبعه ابن منير فقال: يستفاد منها أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله، ومع ذلك فالرجاء باق بدليل حديث عتبان. قوله: ثم احتسبه. قال الجوهر: احتسب ولده إذا مات كبيرا، فإن مات صغيرا قيل أفرطه. وليس هذا تفصيل المراد، بل المراد احتسبه صبر على فقده راجيا للأجر من الله. وأصل الحسب بالكسر الأجرة، والاحتساب طلب الأجر من الله عز وجل. ذكر المؤلف قال أن فضل الصحابي مضى في فضل في باب من فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز. قال: ولم نسأله عن الواحد لا يمنع حصول الفضل من مات له واحد، فلعله سئل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك، أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به. قال المؤلف: قلت وقد تقدم في الجنائز تسمية من سأل عن ذلك، والرواية التي فيها ثم لم نسأله عن الواحد ولم يقع لي إذ ذاك وقوع السائل عن الواحد. وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق محمود بن أسد عن جابر، وفيه: قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قال محمود: فقلت جابر: أراكم لو قلتم واحدا لقال واحد. قال: أنا والله أظن ذلك. ورجالهم موثقون. وعند أحمد الطبراني من حديث معاذ، وفيه: أوجب ذو ثلاثة. فقال له معاذ: وذو الاثنين؟ فقال: وذو الاثنين. زاد في رواية الطبراني قال: أو واحد. وفي سنده ضعف. وله في الكبير والأوسط من جابر بن سمر رفعه: من دفن له ثلاثة فصبر الحديث. وفقالت أم أيمن: وواحد؟ فسكت. ثم قال: يا أم أيمن، من دفن واحدا فصبر عليه واحتسبه وجبت له الجنة. وفي سنده ما نصر بن عبد الله: هو ضعيف جدا. ووجه الدلالة من حديث باب أن الصفية عم من أن يكون ولدا أو غيره، وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة بما مات له فاحتسبه. ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد النسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال: أتحبه؟ قال: نعم. ففقده، فقال: ما فعل فلان؟ قال: يا رسول الله مات ابنه. فقال: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وسنده على صدر الصحيح والصحابة بن حبان والحاكم. على كل حال، الحديث هذا صريح في أن ما تلوصفه يحتسب له الجنة، فيكون الواحد يأخذ فيها. نعم.